أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند ذكر بأنه اختيار الصحيح في هذه المسألة مبني على المسلك المختار في حقيقة الاستعمال، فهنا مسلكان، وقد تقدم البحث عن مسلك العلامية، وصل بنا الكلام إلى مسلك الفنائية، وهو أن حقيقة الاستعمال هي إفناء اللفظ في المعنى. والكلام في هذا المسلك يتوقف على بيان مقدمة، وحاصل هذه المقدمة هو الجواب عن هذا السؤال، وهو أنه ما هي حقيقة الفنائية. فعندما نقول أن الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، ما هو مرادنا من هذا الإفناء؟ فقد وقع هنا نوع من الخلط أو نوع من الاحتمالات في المراد من الفنائية، يتوقف عليها بعض الإشكالات والنقول والإبرام، فلا بد من الالتفات لهذا المطلب. انتم الآن قبل ما أدخل، عندما قلنا فناء، وش يعني فنائية؟ وش يعني أن اللفظ يفنى إفناء اللفظ في المعنى؟ وش تفهم من الإفناء؟ أو بس تعبيرات أدبية، هذه ما لها معنى محصل علمي. نعم، هل معنى الفنائية يعني لحاظ آل استقلالي أو عدم لحاظ ارتكازي مغفول عن؟ فنقول تفت هنا تفسيران للفنائية. التفسير الأول أن المراد من الفنائية هو عدم الالتفات التفصيلي للفظ حين الاستعمال، فاللفظ وإن كان يوجد فيه لحاظ والتفات، ولكنه لحاظ إجمالي ارتكازي مغفول عنه. والمراد من الإجمال هنا عين الإجمال الذي ذكرناه في بحث التبادر، أي المراد من الالتفات الإجمالي هو الالتفات غير الملتفت إليه تفصيلا المغفول عنه. فمرجع الفنائية إلى أن حقيقة الاستعمال يتوقف على لحاظ طرفين، لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى، لأن الاستعمال يتقوم بهذين العنصرين. غايته أن المتكلم والمستعمل يلاحظ اللفظ لحاظا ارتكازيا غير ملتفت إليه في أفق النفس مغفول عن، في قبال لحاظ المعنى، فإن المعنى الملحوظ له لحاظ تفصيلي. فهنا صورة لللفظ وصورة للمعنى، فالمستعمل عندما يريد أن يستعمل عنده صورتان، لكن يلحظ صورة اللفظ ماذا؟ لحاظا مغفولا عن، غير موجود، غير حاصل في ماذا؟ في صقع النفس الظهر كما يعبرون، فهو أمر غير ملتفت إليه. وإلا الذي يحضره تفصيلا هو شنو؟ هو المعنى، ولا يحضر صورة اللفظ. إذن المراد من الفنائية هو عدم الالتفات التفصيلي لللفظ حين الاستعمال. هذا المعنى الأول للفنائية. المعنى الثاني للفنائية أنه المراد من الفنائية هو اللحاظ الآلي في قبال اللحاظ الاستقلالي، لا اللحاظ التفصيلي في قبال اللحاظ الإجمالي. وفرق، فنقول المراد من الفنائية أن المستعمل يلاحظ اللفظ لحاظا آليا كمرآة للحكاية عن المعنى، فيتعلق اللحاظ الآلي المرآة الطريقي، ما به ينظر لا ما فيه ينظر، ماذا باللفظ، ويلاحظ المعنى لحاظا استقلاليا. فالمراد حينئذ من الفنائية هو لحاظ اللفظ باللحاظ الآلي. والظاهر من عبارة الآخون وكما فهمه بعض تلامذته أيضا المراد منه الثاني لا الأول، وهو ما يعبر عن بفناء الوجه في ذيه، يعني في ذي الوجه، وفناء العنوان في المعنوان، أي أن العنوان والوجه يلحظ كمرآة ماذا؟ لذي الوجه، لذي العنوان، لصاحب العنوان، للمعنوان. ففسر الفنائية بفناء الوجه في ذي وفناء العنوان في المعنوان. وفي مثل هذه الموارد المراد من الفنائية كما هو واضح اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. بلي يصير بلي هذا الفرق معه عموم خصوص الوجه. إذا اتضح ذلك فنشرع في بيان ما أفاده المحقق الآخون ونعمق كلامه لأنه فيه نحو من الاختصار. فنقول قد عرفت أنه عملية الاستعمال ترجع في الحقيقة إلى كون اللفظ مرآة للمعنى، فالمستعمل يفني اللفظ في المعنى. وإذا أردنا أن نشبه عملية الاستعمال بأمر حسي فنشبهها بالمرآة الذي يلحظها الناظر. فلو فرضنا بأنه عندنا مرآة حسية، فمن الواضح أن هذه المرآة لا قدرة لها إلا على حكاية شخص وواحد. فإذا كان هناك شخصان تحت المرآة بحيث كلاهما يملأان هذا المرآة، متى ما فرض أن المرآة صارت مرآة للرائي وللناظر لها وللشخص الذي أمامها، لا يمكن أن تكون في نفس هذه اللحظة وفي عين هذه الحالة أن تحكي هذه المرآة الشخص الآخر، بل متى من شغلت المرآة بالشخص الأول امتنع قابليتها للحكاية عن الشخص الثاني. نظير اثنين جالسين أمام المرآة، ماذا؟ يعني إما في عرض واحد أو في بينهما طولية، متى ما فرضنا أن المرآة انشغلت بشخص معين لا يمكن في نفس الآن أن تنشغل بالشخص الآخر. وعملية الاستعمال كعملية المرآة، فاللفظ قالب ومرآة للحكاية عن المعنى. فمتى ما فرض أن هذا القالب قد انشغل بالمعنى الأول لا يمكن في عين هذه اللحظة أن ينشغل بالمعنى الثاني حتى يكون مرآة للمعنى الآخر. ولهذا نقول بهذا التوضيح وبهذا التقريب نستطيع أن نقول بأنه متى ما فرض أن المستعمل قد أفنى هذا اللفظ في المعنى الأول فلا معنى لأن يفنيه مرة أخرى في معنى آخر، لأنه لا معنى للفناء بعد الفناء. في العرفان ما أدري في فناء بعد الفناء، في فناء ما أدري في العرفان، هناك فناء بعد الفناء ما أدري، سفر بعد سفر يقولون فناء بعد فناء ما أدري. أما في الألفاظ ماكو فناء بعد فناء، متى ما أفنيت اللفظ في المعنى بعد راح اللفظ، فلا يوجد له قابلية أن يفنى مرة أخرى في معنى ماذا؟ في معنى آخر. فلا معنى لإفناء شيء واحد مرتين بفنائين في ماذا؟ في زمان واحد، بلحاظ واحد، في وقت واحد. وهذا يعني أنه بناء على مسلك الفنائية الذي يرجع إلى استحالة إفنائه مرتين في معنيين على وجه الاستقلال، أنه لا قدرة لله على الحكاية عن معنيين باستقلال بعين المرآة التي متى من شغلت بالحكاية عن شخص معين لا قدرة لها ولا قابلية لها أن تحكي عن شخص آخر. اللهم اللهم احتاج توسل دعاء، لكن لا تذهب الدعاء سيدنا مشكل، إلا أن يكون الشخص أحول العينين. تقول اللهم بعدها ما فيها دعاء، ما في استجابة. اللهم إلا أن يكون الشخص أحول العينين فيرى اللفظ لفظين، فيرى المرآة مرآتين، فإذا كان أحول العينين ويرى اللفظ الواحد لفظين لا يرى مانع أن هذا اللفظ الذي هو بنظره لفظين أن يفني اللفظ الأول في معنى واللفظ الثاني في معنى آخر، كمن يرى المرآة مرآتين فلا يرى أنه هذا الواقع الذي بإزائه له القدرة على حكاية شخصين. فإن بنيت على أنه بناء على مسلك الفنائية لا مانع من استعمال اللفظ في معنيين تكون من قبيل أحول العينين. فنحتاج أن تذهب إلى مستشفى العيون لكي تصلح عينك، وبحثنا ليس في أحول العينين، بحثنا في شخص سليم العينين. واضح؟ فسليم العينين لا يرى إلا الواقع، لا يرى إلا أن هناك مرآة واحدة، لا يرى إلا أن هناك لفظ واحد. وإن شئت قلت في خناء، وإن شئت قلت التفت للمطلع، يمكن صياغة هذا الدليل بهذا الشك بعدة براهين تثبت استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فهنا يمكن إبراز عدة نكات وعدة براهين لإثبات استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الأول، استحالة إفناء الشخص مرتين في زمان واحد في وقت واحد، إذ لا معنى للفناء اللي ذكرناه، لا معنى للفناء بعد الفناء، إذ بمجرد إفناء اللفظ في المعنى ذهب اللفظ، فلا معنى أن تفني شيئا قد ذهب في معنى آخر. فالإفناء بعد الإفناء لا معنى متعقل له، وهذا أشرنا إليه لكن أردنا أن نفرده لكي يتضح. هذا أولا. وثانيا، بناء على مسلك الفنائية بهذا المعنى، قلنا أن مقتضى مسلك الفنائية الهوهوية في أي مقام؟ في مقام الاستعمال، أي أن اللفظ هو عين المعنى، وهذا هو مقتضى الفنائية والاندكاك. فالفنائية والاندكاك تساوي شنو؟ العينية والاتحاد، كما عبر الأخون في الكتاب بأنه بل بوجه نفسه متعبرات مجازية، نفسه ببركة الفناء والاندكاك هما واحد. بناء على ذلك يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأنه يلزم عينية الواحد للاثنين، وهو ما أشار له العراقي. بناء على أن حقيقة الفنائية هي العينية، مرجع الاستعمال اللفظ إلى أكثر من معنى أن هذا اللفظ الواحد شنو؟ عين لإثنين لمعنيه ولا معنى لعينية الواحد لشنو؟ للإثنين. فمقتضى ذلك هو استحالة استعمال الله في أكثر من معنى، هي ثانية. وثالثا وهو ما أشار له الآخون في الكتاب ببرقيتين، وهو أنه لو استعمل المتكلم اللفظ في معنيين يلزم اجتماع لحاظين في آن واحد في زمان واحد في وعاء واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، ركزوا، تارة نلحظ اللفظ وتارة نلحظ المعنى، والمفروض أنه باستعمال واحد في زمان واحد في آن واحد استعمل اللفظ الواحد في كام؟ في معنيين. وعملية الاستعمال تتوقف على لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى، والمفروض أن اللحاظ الذي هو مصب لللفظ لحاظ آلي كما عرفت، واللحاظ الذي هو مصب للمعنى لحاظ استقلالي. فلازم استعمال اللفظ في معنيين أن يتعلق لحاظين آليين باللفظ زائد لحاظين استقلاليين بالمعنى في آن واحد. أربع لحاظات ما شاء الله، هذا عنده لحاظين آليين باللفظ ولحاظين استقلاليين بالمعنى. ومن الواضح أنه اللحاظ هو شنو؟ وجود. لحاظ وجود، ويستحيل اجتماع لحاظين ماذا في هذا في زمان واحد في آن واحد في وعاء النفس، لأنه من قبيل اجتماع شنو؟ المثلين. فلازم دعوى استعمال اللفظ في معنيين اجتماع لحاظين على ماذا؟ على شيء واحد، إما آلي بلحاظ اللفظ، إما استخلالي بلحاظ شنو؟ بلحاظ المعنى. واجتماع لحاظين في آن واحد مستحيل، ما بالك بلحاظين على اللفظ ولحاظين على شنو؟ المعنى. وذاك آلي وهذا استخلالي، أربع لحاظات ما شاء الله. هذه النفس المنبسطة التي لها القدرة على هذه اللحظات تقدر يعني النفس، فيلزم من اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيلون.
ليس
نقيضا، ليس نقيضا، لحاظ لحاظ هذا ولحاظ يعني هذا ليس النقيضين من الأوصاف. شيخنا النقائض في اصطلاح المنطقة المناطق من الأوصاف التي تعرض الموضوع، واللحاظ مو واصف، لحاظ وجود، هذا لحاظ هذا لحاظ ما في عدم، لحاظ ولحاظ، لحاظ آلي لحاظ آلي، لحاظين لحاظ استقلال، هذا لحاظين هذا لحاظين. اللحاظ ليس من قبيل الأعراض، ليس من قبيل الأوصاف، ليس من قبيل السواد والبياض حتى يقال أنهم من النقيضين. هذا كان أي كان ثالثا. الرابع ما ذكره الإصفهاني تفسيرا لكلام الآخوند، قال مراد الآخوند، وما مشكلة مراد هذا محذور المفروض عليه حال، لازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى تعلق اللحاظ باللحاظ، وتعلق اللحاظ باللحاظ مستحيل، فالمقدم في مثله بالاستحالة. بيان ذلك، المفروض أن المستعمل استعمل لفظ العين في الباكية والجارية، في العين الباكية والعين الجارية، فبمجرد أنه استعمل اللفظ في المعنى الأول فقد لاحظ اللفظ، فهذا اللفظ صار نصبا للحاظ. فلو جاء استعمال آخر ولو باختلاف الرتبة يلزم منه تعلق اللحاظ باللحاظ، أو بعبارة أخرى تعلق اللحاظ بالملحوظ، حيث أن هذا اللفظ تعلق به اللحاظ صار ملحوظ، فيلزم تعلق اللحاظ بالملحوظ، واللحاظ والملحوظ شيء واحد وشيئين،
شيئان، واحد يكون إضافة، شنو إضافة؟ إيش إشراقي؟ ما درست فلسفة، هذه إضافة اللحاظ للصور، إضافة شنو؟ إضافة إيش؟ إشراقية. فالملحوظ هو عين اللحاظ، لأن إضافة إضافة إشراقية، فيتعلق اللحاظ باللحاظ، واللحاظ وجود، ولا معنى لتعلق الوجود بالوجود، لأنه هذا معنى إلى قيام الوجود بالموجود أو بالوجود، وهو واضح الاسم الاستحالة. أصفهاني لازم يدخل المطالب الفلسفية، واضح. إذن خلاصة المطلب بأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى مستلزم لورود اللحاظ على اللحاظ، وهو مستحيل لأن مرجعه إلى ورود الوجود على الوجود، ولا معنى لأن يرد الوجود على الوجود. واضح؟ بل في زمان واحد المفروض، المفروض إذا كان في أكثرية، المفروض أن صار هذا في اختلاف رتبي فقط، هذا صار في زمان واحد معروض للحاظين، صار معروض لوجودين، فعرض وجودان عليه، فمتى ما فرضت أنه تعلق بوجود فيلزم حينئذ أن يتعلق به ماذا؟ بوجود آخر، فيكون هذا الثاني ماذا؟ معروضا للوجود الأول. بعضهم ناقشه الآن، بس عرض يعني عرض كلامه، بعضهم ناقشه قال أن هل هذا من مقولة تعلق الوجود بالوجود، مع فرض أنه كما ذكرتم، مع فرض أنه بزمان واحد بآن واحد تحقق منه شنو؟ تحقق منه لحاظين في عرض واحد لشيء واحد. وهناك إشكالات أخرى، بعضهم قال يلزم صدور الواحد من الكثير وكذا، لأن الوجود سبب وهذا الوجود سبب، فكان عندنا علتين، علتين صارت ماذا؟ صارت سببا لوجود شيء واحد. على كل حال هذا المقدار كافي. من خلال كل هذا العرض يتضح أنه يستحيل تعلق الاستعمال في عالم الألفاظ بكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى. هذا سؤال لكم، هل هذه المحاذير التي ذكرناها ترد على العلامية أو لا ترد؟ إذ قد يقال لا اختصاص بهذه المحاذير بأي مسلك؟ بمسلك الفنائية، بل أنه هذه المحاذير لا أقل بعضها ناشئ من ماذا؟ مسألة أن الاستعمال يحتاج إلى لحاظ اللفظ ويحتاج إلى لحاظ المعنى، يعني الاستعمال يحتاج إلى لحاظ اللفظ ولحاظ المعنى. بنيتم على مسلك العلامية، بنيتم على مسلك العينية، أي مسلك تفترضونه، لا أقل هذا قدر جامع، لا احتاج لحاظ اللفظ، تحتاج تلحظ شنو؟ المعنى. وحينئذ يقال يلزم أن يتعلق لحاظين، لأن في استعمالين، لحاظين بشيء واحد، ويستحيل تعلق لحاظين بشيء واحد. فلماذا جعلتم هذا محذورا فقط بناء على أي مسلك؟ مسلك الفنائية. ألا يذكر هذا كمحذور على أي مسلك؟ على مسلك العلامية. أو أن وراء المطلب سر يحتاج إلى التفاتين. تأملوا في هذا المطلب، وهناك سر، هناك سر يحتاج تبحثون عن أسرار الأصول، سو كتاب 56 أسرار الأصول، تبحثوا عن الأسرار، سو كتاب أسرار الأصول، عن أسرار كل ما كانوا من الأسرار. هذا تمام.
توقف شيخنا على تصبير شيء جامع مانع، وإلا لزم على كل شيء، على كل شيء.
خوف النتيجة أنت جعلت اللفظ علامة على المعنى، هذا سميت علامة، سميت كذا، مو في استعمال.
ألا كان علامة على شيء واحد فسهل، أما إذا كان
يعقل أن يكون يلحظ الشيء علامة على شيئين،
أما إذا كان علامة على شيئين فلازم تصور شيء هو جامع لهما وما نحن غيرهما، وإلا كان كل شيء جامع لكل شيء، علامة على كل شيء.
لا، هو المفروض بأنه مشترك لفظي، ثبت ببركة الوالي خصوصية المعنى أن هذا لفظ العين موضوع لها المعنى وموضوع لها المعنى. أنا الآن في مقام الاستعمال أريد أن أحط هذين المعنيين،
إذا
أجعل اللفظ علامة على كلا المعنيين،
لفظ العين مثلا إليك ذا معنى، زي في مقام استعمال شلون تدخص معنيين غير
قرينة قرائن أو أن المشترك اللفظي ثبت أنه أبني أبني اسم علي، أنا شخص سميت ابني بعلي وأنا قاعد في البيت بعد قرائن واضحة لي، قلت علي يا علي ائتني بماء، أنا قصدت من لفظ علي شنو؟ اثنينهم ما أريد واحد، اثنينهم أريد على سبيل الاستقلال، يا علي ائتني بماء، ما عندي وقت، أنا وقتي ضيق أدرس أراجع كفاية، ما أقول يا علي جيب لي ماء الأول ثاني يا علي جيب لي ماء، ما عندي وقت أنطق بعلي الثانية أجيب جملة، أقول يا علي ائتني بماء، أنا أقصد شو تقصد علي؟ أقول أنا أقصد استعمال اللفظ في وين؟ في أكثر من معنى. ألا يلزم تعلق لحاضين بشيء واحد ويستحيل تعلق اللحاضين؟ سؤال دوم حيو كلام مو بسرعة، ما أريد بسرعة، يحتاج تأمل بسرعة، واحد جاوب بسرعة ما في هذا إيش أجوبة بدوية، يحتاج أجوبة تدقيقية. سيدنا جواب السؤال الدوم بناء على قولكم يستحيل اجتماع لحاضين في آن واحد، لو كان هذا صحيحا لبطل أصل الاستعمال أصلا، لأن أي استعمال فرضته لابد أن تلحظ اللفظ وتلحظ المعنى، أي استعمال يفرض يلحظ في هذا الاستعمال، الآن استعمالاتي أنا لابد أن ألحظ شنو؟ اللفظ وألحظ المعنى، وحينئذ يلزم اجتماع لحاضين للنفس، غايته أنه آني بلحاظ اللفظ استقلالي بلحاظ المعنى، لكن بالآخر اجتمع لحاضين، وهل يعقل اجتماع لحاضين في آن واحد؟ فإن قلتم يعقل وهو ثابت بالوجدان، فدعوى أنه استحالة اجتماع لحاضين للنفس غير صحيح، فإما أن ترفعوا يدكم عن دعوى استحالة اجتماع لحاضين للنفس، وإما أن تقولوا أنه لا تحصل استعمالات هذا خلاف الوجدان، فكيف تخرجوا مسألة الاستعمال مع أنها مساوقة لاجتماع لحاضين للنفس؟ ولا يجيب شخص يقول المتعلق مختلف متضاد وتناقض بحثنا، تقول له هذا الأول متعلق بشنه وذاك متعلق بالمعنى، وهذا سمينا آلي وهذا سمينا استقلال، هذا الأجوبة ما تنفع شيخنا، اللحاظ وجود فيلزم في آن واحد اجتماع شيئين، في ماذا؟ في أفق النفس، كونه اختلف في المتعلق لا يغير من المعادلة شيئا، فكيف نحلل مسألة الاستعمال؟ هذا سؤال دوم، وقد أجبت عنه في الجروب بعبارات مضغوطة عندما سألني الشيخ في هذه المسألة، جاوبت عن الجروب قبل ماذا كم شهر من الجروب بحث المنحة، فسألني أنا جاوب في عبارات مغلقة ودقيقة، يحتاج أنتم تتأملون أيضا، ترجعون لجوابي وتتأملون فيها وترجعون إلى البحث مسألة، تفكرون في المطلع كيف ندفع هذا الإشكال الإشكال. هذا تمام الكلام في ماذا؟ مسلك شنو؟ الفنائية، مسلك لطيف عرفاني، الفناء وبعد الفناء شيخنا قال ولا يكاد، متواضع الآخون ما يجزم، لا يكاد قريب، يكاد يعني قريب قريب للوقوع، ما يجزم جزميات، علمنا على علمنا على الدقة الآخون، ولا يكاد يمكن، ما قال لا يمكن، لا يكاد يمكن، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني كذلك شنو؟ وجهان، ما قال جعل عبارة، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل جعله وجها وعنوانا له، فنسبة اللفظ للمعنى نسبة الوجه إلى ذي، ونسبة العنوان إلى المعنوان، بل بوجه نفسه كأنه الملقى، ولذا يسري إليه، يسري إلى شنه المعنى، إلى اللفظ، قبح اللفظ أو حسنه كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، يعني وجها وعنوانا، إلا لمعنى واحد، ضرورة أن لحاظه هكذا، يعني لحاظه وجها وعنوانا، في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر. ليس لك وجهان، يقول ليس وجهان منافق، واضح؟ الإنسان لابد أن يكون له وجه واحد ولسان واحد، ما يصير له وجهين، وجهين في زمان متغير ليصير لك، ما بالك وجهين في زمان واحد يصير، إلا أن يكون له وجه زائد الخلقة، واضح؟ حيث إن لحاظه كذلك، أي هو وجها وعنوانان، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، يعني هذا يلحظ بالتبع، يعني لحاظ شنو؟ لحاظ آلي، يعني عبارة، حيث إن لحاظه كذلك، أي وجها وعنوانان، لا يكاد يكون، يعني الآن إنسان إذا يلاحظ وجه ذي الوجه، إذا هو يهتم بذي الوجه أو الوجه المرئي للمرآة، المرئي للمرآة، ذي الوجه للوجه، المعنون للعنوان، لا يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا في فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون. ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد؟ يعني هذا يلزم الفناء بعد الفناء، أن يكون الشيء وجهي لشيئين قالب لأمرين، وهذا مستحيل. معه إشكال ثاني، اجتماع لحاظين، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك مع المعنى الأول كذلك فيها مقبلي، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال، فيلزم اجتماع لحاظين آليين على اللفظ، وأيضا يلزم اجتماع لحاظين استقلاليين على المعنى. وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه لحاظ اللفظ وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين، إلا أن يكون إلا أن يكون اللاحظ أحول العين العينين. حاشاك إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين فانقدح بذلك. إذا فانقدح من خلال ما ذكرنا أن مطلقا يستحيل استعمال اللفظ في معنى في أكثر من معنى، فلا معنى للتفصيل، مفرد مثنى حقيقة مجاز، كل شهادة خلى في سلة واحدة وضرب ضربة واحدة، واضح. قال فانقدح بذلك بما ذكرنا امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره، مفرد مثنى كهي ضرب على صاحب المعلم كما ستأتي، صاحب المعلم فرق بين المفرد وبين المثنى والجام في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في عرض كلام الآخوند الذي تبعه على ذلك المحققين كان الثلاثة، الإصفهاني العراقي النائمي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
في قراءة استحالة
بلي الآن بلي
استحالة
بلي 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 موجود بلي خلف بعضهم سيخوي. هذا تمام الكلام في عرض مسلك الآخر.
ما عندش خلاص سلموا عليهم شيء
راجع شيخنا راجع سيكون إحنا نفهم كلمات عقولنا قاصر عن
فلسفي وهم أصول شيخ
عقولنا قاصر عن فهم الكلمات. كلام السيد الإمام هو إمام الكلام سيد الإمام. هذا ما يتعلق بشنه؟ هذا ما يتعلق بعرض كلام الآخر، وبه تم الكلام حسب ما عندك. مطلب عنه الثالث خامس حاصل مطلب الخامس مطلب السادس التعرض لكلام صاحب القوانين. صاحب القوانين وما أدراك ما صاحب القوانين؟ ذهب إلى أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، ولكن بنكتة أخرى غير التي ذكرها من الآخوند. فالآخوند حتى لا يقبل مؤيدي فضلا عن معارضي انت تأيدني نفس طريقتي نفس بياني تجيب بيان من هنا وهناك انا ما اقبلك. وحاصل ما افاده صاحب القوانين يتوقف على بيان او وحاصل ما افاده صاحب القوانين ماذا بخطوتين او في مقدمتين او في نقطتين. النقطة الاولى ذكر صاحب القوانين واختار هذه الفكرة أيضا صاحب المعالم أي المقدمة اختارها أيضا صاحب المعالم لكن اختلفوا بعدين بين بعضهم بعض وهو أن اللفظ موضوع للمعنى في حال الوحدة فالواضع عندما وضع اللفظ للمعنى إنما وضعه لهذا المعنى الوحيد الذي تصوره إذ لم يتصور الواضع معنيين ووضع اللفظ للمعنيين أو وضع اللفظ للمعنى الأول في حال تصوره لمعنى آخر فالواضع إنما وضع اللفظ لهذا المعنى الوحيد فلم يلحظ معه معنى آخر في وين؟ في حال الواضع فالوحدة معتبرة في عالم الواضع وهذا لا ينافي الاشتراك لما ذكرناه سابقا أن الاشتراك اللفظي ليس ناشئا أن الواضع قام بوضع اللفظ لمعنيين في وقت واحد وإنما حصل بسبب تداخل اللغات فلغة حمير وضعت لفظ العين مثلا للعين الباكية وقبيلة هذيل وضعت لفظ العين للعين الجارية وكل من الواضعين في هاتين القبيلتين شيخ العشيرة مثلا هذين الواضعين إنما وضع اللفظ في عندما لاحظ المعنى بوحده ولم يلحظ معه معنى آخر فالوحدة معتبرة في عملية الواضع ولكن ركزوا اعتبار الوحدة وعندما نقول بأن الواضع وضع اللفظ في حال وحدة المعنى هذا له تفسيرات كم ثلاث هاي العبارة ركز فيها الواضع وضع اللفظ في حالة وحدة المعنى هذه لها تفسيرات ثلاث إما أن تلحظ الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ وإما أن تلحظ الوحدة قيدا للوضع وإما أن تلحظ الوحدة ظرفا للوضع فهنا تصويرات ثلاثة لأي بيان؟ لبيان الوحدة شو قصكم أنتم؟ حط النقاط على الحروف وتخلي كلماتك مجملة تقول بأن اللفظ موضوع في حال وحدة المعنى للمعنى الوحيد الفريد شنو قصك في المطلع؟ هنا ثلاثة احتمالات الأول أن يكون قيدا في المعنى أي الواضع وضع اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة فيكون المعنى الموضوع له اللفظ مركب لا بسيط وضعت لفظ زيد لهذا المولود الجديد بقيد الوحدة أي ليس معه معنى آخر بشرط عدم معنى آخر هذا قيد في المعنى الموضوع له فيكون اللفظ موضوع لذات المعنى وإنما للمعنى المقيد بقيد الوحدة وإما أن يكون الاحتمال الثاني قيدا في الواضع وتفسير القيدية الواضع بنحوين كما درسنا في بحث المعنى الحرفي ويأتي إن شاء الله لأن البطلة بحتاج تذكير ذكر راجع بحث المعنى الحرفي عندما بحثنا الإشكال المعروف على الآخون وهو أن لازم مسلك الآخون صحة استعمال الحروف مكان الأسماء قال اللحاظ قيد في الواضع ما معنى قيد في الواضع اللي حاض؟ هذا معنيين. هنا أيضا يأتي ما معنيين لاحظوا يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.